تنا فهي ما هو النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب صادقنا جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا ربي يا ربي يا إلهي يا
ابتهالي. أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تشير إلى أولئك المنافقين التي أعطت الآيات السابقة مواصفاتهم صفة بعد صفة، بعد أن أعطت صفة التعالي والكبرياء وصفة الإفساد بدعوى الإصلاح وصفة التآمر في الظلام مع أعداء الإسلام، بعد كل ذلك قال تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وهنا نقف على أسرار التعبير القرآني في هذه الآية المباركة الرائعة، فقد عبرت عنهم بأولئك، وهو اسم إشارة إلى البعيد، فلم تقل هؤلاء بل قالت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ونجد كذلك أن الآيات التي تحدثت عن صفات المتقين في مطلع السورة المباركة سورة البقرة قالت بعد ذلك: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فلماذا جاء التعبير باسم الإشارة الذي يدل على البعيد لكلا الطرفين المؤمنين والمنافقين؟ الإشارة بالبعيد لها معنيان متضادان، فإما أن تعطي معنى السمو والعلو ورفعة المنزلة فيأتي التعبير باسم إشارة يدل على البعد، كما في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقد تحدثنا في الحلقات الأولى عن تعبير ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني هنا بعد منزلة القرآن الكريم وعلو منزلة القرآن الكريم، فلم تقل هذا الكتاب لا ريب فيه، رغم أن الكتاب بين أيدينا، الكتاب القرآن في قلوبنا وفي عقولنا وهو قريب إلينا، ولكن أشارت بذلك إلى علو المنزلة. كذلك بالنسبة للمتقين في سورة البقرة، في مطلع سورة البقرة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، في إشارة إلى سمو منزلة هؤلاء المتقين ورفعة مقامهم. ولكننا نجد أن أولئك أيضا استعملت أيضا للمنافقين بقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طبعا هنا أولئك لا تشير إلى رفعة المكانة وعلو المنزلة وسمو المقام، بل على العكس من ذلك تشير إلى بعد هؤلاء عن الله سبحانه وتعالى وبعدهم عن ساحة الحق، وهذا البعد أشير إليه بالإشارة البعيدة بقوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما النقطة الثانية في الآية المباركة التي نقف عليها هي كلمة اشتروا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فلماذا جاء التعبير بالاشتراء وبالشراء ولم يأتي مثلا بالاستبدال؟ بعض المفسرين قال اشتروا هنا بمعنى استبدلوا، ولكن بعض المفسرين يعترض هنا ويقول إن القرآن في أعلى درج البلاغة لا يختار لفظا على لفظ من شأنه أن يقوم مقامه، ولا يرجح أسلوبا على أسلوب يمكن تأدية المراد به، إلا لحكمة في ذلك وخصوصية لا توجد في غير ما اختاره ورجحه. ولهذا فإن اشتروا أخص من استبدلوا من وجهين: أحدهما إن الاستبدال لا يكون شراء إلا إذا كان فيه فائدة يقصدها المستبدل منه، سواء كانت فائدة حقيقية أو فائدة وهمية. ثانيهما إن الشراء يكون بين متبايعين بخلاف الاستبدال، فإذا أخذت ثوبا من ثيابك يدل بدل آخر يقال إنك استبدلت ثوبا بثوب وليس اشتريت. ولهذا يكون المعنى إن أولئك المنافقين اختاروا الضلالة على الهدى لاعتقادهم الخاطئ بأنهم سيحصلون على مكاسب وأرباح وفوائد، ولكن هؤلاء لأنهم يعيشون التخبط والعمه والحيرة والتردد فإنهم يسعون وراء مضرتهم وخسارتهم وهم يحسبون ذلك نفعا وخيرا، كما قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فهؤلاء المنافقون يركضون ليل نهار، يتآمرون، يعملون في الظلام، يلتقون بأسيادهم في الخفاء، يبذلون الجهود الكبيرة، كل ذلك من أجل أن يكسبوا شيئا، أن يربحوا في حياتهم، أن يشتروا بذلك شيء، ولكنهم مع الأسف الشديد لم يشتروا إلا ما يكون وبالا عليهم في الوقت الذي باعوا ما ينفعهم، فكانت خسارتهم مضاعفة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فلقد كانوا يملكون الهدى لو أرادوا، كان الهدى مبذولا لهم وكان في أيديهم، ولكنهم اشتروا الضلالة بالهدى كأغفل ما يكون أصحاب التجارة. وهكذا ينبغي أن نعيش الحذر، فقد يكون الإنسان زاهدا في الهدى فيستبدله بالضلال، وهو يتصور بأنه قد عقد صفقة تجارية رابحة، إنه يقول لقد اشتريت، وهو يعيش الفرح والسرور بالغنم الذي اكتسبه، ولكنه في الحقيقة هو الغرم الذي ما بعده غرم. وهكذا يعيش المنافقون السفه والعمه والحيرة والتخبط، أولئك الذين يستهزئون بالمؤمنين فيتصورون الاستهزاء ربحا وغنما وتجارة، ويتصورون أن احترام وطاعة أعداء الإسلام وتنفيذ ما يريدون من مخططات إنما هو أعمال وإنجازات ستفيدهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكنهم ويا للأسف سيجدون أنهم كانوا يسعون نحو سراب، مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. فما ربحت تجارتهم، الآية هكذا تقول، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لقد تصوروها تجارة رابحة عندما يلعبون على الحبال المتناقضة، وعندما يعلنون إيمانهم ويبطنون كفرهم إنهم فرحون، يتصورون أنهم في ربح كبير والمؤمنون في خسارة دائمة. وإذا تتكشف الحقيقة، الحقيقة المرة، فما ربحت تجارتهم في الحياة الدنيا، فعاشوا الوهن والضعف والخوف والنفاق وازدواج الشخصية والقلق والحيرة، يحسبون كل صيحة عليهم كما يعبر القرآن الكريم. فما ربحت تجارتهم في الآخرة وفي الدنيا قبل الآخرة حيث العذاب المهين. هكذا ينبغي أن يفكر الإنسان المؤمن بالربح والخسارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن تكون له بصيرة كيف يتاجر في الحياة حتى لا تكون تجارته خاسرة، أن يقيم حياته على حساب الربح الحقيقي وليس الربح الوهمي الخادع الكاذب الذي يجعل الإنسان خاسرا في دنياه قبل أخرى. هكذا يريد منا القرآن الكريم، أن نتاجر مع الله لا مع الشيطان، لأن التجارة مع الشيطان تجارة خاسرة وتجارة ليس فيها ربح على الإطلاق، لأن الشيطان كما يعبر القرآن الكريم وكان الشيطان للإنسان خذولا. إن العاقل يعرف كيف يربح الحياة الدنيا والحياة الآخرة معا، وإن الرشيد هو الذي يشخص مواطن الربح من مواطن الخسارة فيعيش العطاء في سبيل الله، لأنه على يقين بالخلف، ومن تيقن بالخلف جاد بالعطية كما جاء في الحديث الشريف. هكذا يصور القرآن الكريم الطبيعة النتيجة المأساوية لهؤلاء المنافقين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كان الهدى بين أيديهم، كان الهدى عندهم، يستطيعون أن يأخذوا هذا الهدى، يأخذوا هذا القرآن الكريم، يأخذوا المنهج الإسلامي العظيم ليربحوا الدنيا والآخرة، ولكنهم آثروا أن يلعبوا على جميع الحبال وأن يستهزئوا بالمؤمنين وينفذوا مخططات أعداء الإسلام. القرآن يقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. في الساعة 12:31 تستمعون إلى برنامج درر البلاغة مع الصادقين، يأتيكم في الساعة 12:43 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. في تمام الساعة 1 نشرة موجزة للأنباء، المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:08. تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تستمعون على مدى 25 دقيقة في الساعة 2:25 إلى تمثيلية الإذاعة كلام الأمير أمير الكلام، يأتيكم في الساعة 2:52. نشرة موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماماً. عند 3:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم. نقدم لكم أرق التحيات، شكراً لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. السلام عليكم أحبتي أعزتي ورحمة الله وبركاته. معكم في رحاب نهج البلاغة وفي حكم نهج البلاغة، إلا أنه اسمحوا لي لكي نكون على بصيرة من أمرنا، كما ذكرت في الحلقتين السابقتين معنى الحكمة من حيث اللغة ومن حيث المصطلح، إلا أنه لم يكن بالوجه المطلوب وبالمعنى الذي يقصد من الحكمة بالنسبة إلى المعنى المصطلح. أقصد من المعنى المصطلح يعني ما جاء في الآيات والروايات، لأنه نحن وإياكم في رحاب نهج البلاغة، ويعد ذلك من أحاديث أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الحكمة طبعا ليس المراد بها في الآيات والأخبار هي الحكمة المصطلح الفلسفية، يعني كما عند الفلاسفة وفي الفلسفة، وقد اختلفوا في معناها من حيث المصطلح. في النهاية المجلد الأول صفحة 419 يقول: الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. الحكيم الذي يعرف أفضل الأشياء بأفضل العلوم والفنون فهذا يعد من الحكمة وأنه حكيم. في المفردات للراغب الإصفهاني: الحكمة إصابة الحق بالعلم والعقل. في مجمع البحرين: الحكمة العلم الذي يرفع الإنسان عن فعل القبيح. طبعا هذا مستعار من حكمة اللجام، وهي ما أحاط بحنك الدابة يمنعها الخروج، كما ذكرت في الحلقة الأولى من حيث المعنى اللغوي. والحكمة فهم المعاني. اسمحوا لي نكتة لطيفة: نحن عندنا العلم والفهم والحكمة. الفرق ما يبدو لي والله العالم أنه العلم في المصطلح العلمي هو عبارة عن عقد المحمول بالموضوع، كما نقول زيد قائم، فعقدنا بين القيام وبين الزيد، فهذا علم، علمنا بأنه زيد قائم. وأما الفهم والفقه، الفقه هو الفهم لغتان، يعني الفقاه والفقيه، هو ما يفهم ما وراء العلم، لأنه العلم ظاهر ولكل ظاهر باطن، فما يفهم من ظاهر العلم وهو باطن العلم يسمى بالفهم، كما قال الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى عمتي الحوراء زينب: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. يعني فرق بين العلم والفهم. فالفهم ما وراء العلم من الظواهر من البواطن، يعني العلم ظاهر والفهم باطن. ثم النتيجة الجامع بين الظاهر والباطن وهو الكمال، باعتبار الظاهر إذا كان جلالا فباطنه جمالا، وإذا كان جمالا فباطنه جلالا، والجمع بين الظاهر والباطن إنما يكون هو عبارة عن الكمال. أسماء الله منها جلالية منها جمالية، ومنها الجمع بين الجلال والكمال كالاسم الأعظم الله جل جلاله، فهو اسم الكمال. فحينئذ العلم هو عقد محمول بالموضوع، والفهم ما وراء هذا العقد، كما لو عقد هذا العقد بالقلب يسمى بالعقيدة ويسمى بالإيمان، علم وإيمان. والنتيجة من الجمع بين الظاهر والباطن، من يجمع بينهما فهو كامل فهو الحكيم. فالحكمة حينئذ هو الجمع بين جلال الظاهر وجمال الباطن، وبين جمال الظاهر وجلال الباطن. فعليه الحكيم هو الذي يكون فهيما وعليما، وسميت حكمة لأنها مانعة من الجهل كما ورد في الأحاديث الشريفة. في البحار المجلد الأول صفحة 215 قيل: الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل. من يحقق العلم، نحن عندنا جزم وعزم، يرجى الانتباه. جزم هو عبارة عن الاستدلال والبرهان، وهو بالعقل النظري، ثم بعد ذلك يعمل بهذا العلم، لأنه العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر وكليلة بلا قمر، يعني يكون أظلما ويكون حجابا. فحينئذ من يجمع بين العلم والعمل فيكون حينئذ عالما عاملا من العلماء الربانيين. فالحكمة هو عبارة عن الجزم والاستدلال والبرهان بالعقل النظري، والعمل بالعقل العملي وبالحكمة العملية، لأنه العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا هو العقل العملي. فتحقيق العلم وإيقان العمل وإتقان العمل إنما يكون من الحكمة. وقيل: ما يمنع من الجهل كما ذكرنا، وقيل هي الإصابة في القول، يعني من يكون مصيبا في قوله في فعله فإنه يكون حكيما حينئذ. قيل هي طاعة الله، وقيل هي الفقه في الدين. طبعا هذه كلها وردت في الروايات، هذه المعاني وهذه المعاني بالنسبة إلى الحكمة. قال ابن دريد: كل ما يؤدي إلى مكرمة من مكارم الأخلاق، أو يمنع من قبيح وظلم وجور وفسق وفجور، فهو الحكمة. وقيل: ما يتضمن صلاح النشأتين، نشأة الدنيا ونشأة الآخرة، ما فيه الصلاح والإصلاح فهو الحكمة. طبعا هذه التفاسير كلها متقاربة، والظاهر من الأخبار أنها المعلوم والعلوم الحق النافعة مع العمل بمقتضاها، هذا هو الحكيم. وقد يطلق على العلوم الفائضة من جنابه تعالى، أن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، وتتجلى حكمته في عباده من المقربين من المخلصين، لأنه من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من قلبي إلى لسانه، وهذا ما سأذكره بالمستقبل إن شاء الله. فحينئذ الإفاضات الإلهية، الفيض الأقدس والمقدس من مقام الأحدية والواحدية، هذه الإفاضات الإلهية إنما هي من حكمة الله سبحانه وتعالى، وتجلي الحكمة الإلهية في خلقه باعتبار الصفات الفعلية التي تصدر من الصفات الذاتية ومن ذات الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من الأخبار أن الحكمة مفاضة من الله على قلب العبد، بشرط أن يكون فيه كمال التوحيد والإخلاص والولاية لأولياء الله، والزهد في الدنيا والصمت والجوع، طبعا هذه كلها لها روايات تدل على ذلك. وأن الحكمة تورث الطاعة والخوف من الله سبحانه وتعالى، كما تمنع العبد عن ارتكاب القبائح والمحارم. فإذا أخلص العبد في عمله جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، فيصير هاديا للخلق بحكمه. طبعا الآيات في هذا الباب كثيرة عندنا، ولكن أنا أذكر بعض الآيات تيمنا وتبركا، وحتى نعرف الحكمة والمحكمات في القرآن الكريم، حتى نعرف الحكمة في القرآن الكريم. قال سبحانه وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وعلمه مما يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء، وما يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. اللطيفة هنا أن الدنيا في القرآن الكريم إنما يعبر عنها بالمتاع القليل، ولكن الحكمة يعبر عنها بالمتاع الكثير والخير الكثير. فحينئذ من يزهد في هذه الدنيا سبحانه وتعالى يرزقه الحكمة، وهذا ما نجده في كلمات أمير المؤمنين وفي نهج البلاغ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين
أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من ذخائر الصادقين ومجاهديهم وأعيانهم العالم والمؤرخ والمحدث والكاتب المرحوم إبراهيم ابن محمد الثقفي الكوفي الإصفهاني، وطبعا هو من مواليد العراق مدينة الكوفة، وهو من كبار رجالات الكوفة ومن أقطاب النهضة العلمية في الكوفة ومن مشاهير علمائها في القرن الثالث الهجري. طبعا احنا نقرأ في أعاظم شيعة أهل البيت، تلاميذ أهل البيت، هذا إصفهاني وذاك شيرازي وذاك دسفولي وذاك من أهل الراي وإلى آخرها، لأن العراق والنجف الأشراف وهو ظهر الكوفة أو الكوفة بعموميتها هي كانت مطمح ومحطة للوافدين من زوايا العالم الإسلامي لدراسة واستلهام فكر أهل البيت وتراث أهل البيت. فلذلك نقرأ عن فلان البغدادي الشيرازي، نقرأ عن فلان مثلا الحلي التبريزي. طبعا هذول بنات العالم الإسلامي، أقطاب العراق، أقطاب النهضة العلمية في العراق. ذولا إجت الحركات القومية البغيضة صارت تصفهم بأنهم دخلاء، خصوصا في عهد صدام طاغية العراق قاتل السادة والمؤمنين لعنة الله عليه، زاد الله من عذابه. كان يجي إلى علماء عاشوا بالنجف أو في كربلاء أو بالكاظمية مئات السنين، يقذفهم خارج الحدود ويقول أنتوا فرس مجوس. هذه المعادلة طبعا هي استعملها بنو أمية وبعدهم التتر وبعدهم العثمانيين، وهي معادلة قومية بغيضة. نعم احنا نلاحظ وجدانيا استقلال العراق تحقق على يد عالم من أقطاب علماء الإمامية وهو المغزى محمد حسن الشيرازي أعلى الله مقامه، الذي كان أستاذ المراجع والفقهاء. فمعظم هؤلاء، أما السادة فالسادة منشأهم من مكة وكلهم عرب. شاء الشوفينيون والمتاجرون بالعنصرية أم لم يشاءوا؟ فإنهم عرب أولاد رسول الله، وإذا كان للعرب شرف فهو مكتسب من رسول الله، به شرفة العرب، أئمة أهل البيت بهم شرف العرب. نعم. وأما إذا كانوا غير سادة ف الكثير منهم قضوا مئات السنين نعم في العراق أبا عن جد. من هؤلاء هذا العالم الجليل إبراهيم الثقفي، هو إصالة من إصفهان لكن هو من مواليد الكوفة، وذاك اليوم ماكو هذا إصفهان وهذه كوفة وهذه بصرة وهذه خوزستان، كل كان واحد. هذا إجوا الاستكبار العالمي وسوى هذه الحدود وإلى آخرها. طيب، هذا العالم إبراهيم الثقفي كان بداية زيدي، زيدي التوجه، لكن بعد التحقق والتحري وقراءة التراث بدقة أصبح إبراهيم الثقفي إمامياً إثنى عشريا عالما مجاهدا وناشرا لفقه أهل البيت. فهو مولود بالكوفة، يسكن الكوفة، تحصيله في الكوفة. ليش انتقل؟ انتقل إلى إصفهان. سبب أكو، سأقول لك بالسبب شنو. طبعا هم ما ظل التالي، شوف، انتقل إلى إصفهان بهذا السبب. هو بعد أن أصبح على خط أهل البيت ألف كتاب قيم في مناقب وفضائل وخصائص أهل البيت، سمى هذا الكتاب بالمعرفة. وطبعا لا يفوتني أن أنوه بالقرن الثاني، بالقرن الثالث الهجري، لم تكن للشيعة مصادر تراث. منو عند جرأة يكتب؟ يسحق هو وكتبه ويحرق مع كتبه. فهو في ذلك الجو العصيب ألف كتاب المعرفة وأكثر من فضائل أهل البيت. فضح في هذا الكتاب طبيعة أعداء أهل البيت ومعانديهم، فكان لهذا الكتاب أثر الكبير على الكوفيين، حتى بعض علماء أهل الكوفة شاف لإبراهيم الثقفي قال له: أنت إيش قاعد تسوي؟ أنت معرض حياتك إلى الخطر، ضم لهذا الكتاب، عتم عليه. رفض وكان يعني شجاع صلب. وأكثر من هذا سأل قال: أي البلاد أبعد عن الشيعة؟ يعني الشيعة مقصودة خط أهل البيت الاثنى عشري، كثيرة كفرق عندها خرابيط هم تنسب نفسها للشيعة. لا، قال: يا بلد الذي تقريبا ما بي ريحة لخط أهل البيت الإمامية الاثنى عشر، قال له: لأصفهان. قال: أنا إذن أمشي هناك، خصوصا لما سمع هاي الكلمة أن واحد قال له: ترى بإصفهان لا يوجد بيت يوالي أهل البيت. هذا اهتزت غيرته إبراهيم الثقفي، وأقسم بالله بأن ينتقل إلى إصفهان وينشر كتابه هناك، ويدعو إلى فكر وتراث أهل البيت. شوف قضية نشر الكتاب، تعميم الكتاب هم صعب، ذاك اليوم ماكو هذه وسائل الاستنساخ والدفلوب والتكثيف، وينكو؟ فكون يشوف لجماعة كتاب ليكون بيهم واحد خبيث بيعرق مرواني. على كل انتقل إبراهيم الثقفي إلى إصفهان، وأخذ هناك ينشر كتابه ويتحدث بخطبه. فلما شاع صيت هذا البطل المجاهد، تحركوا جماعة عدد من العلماء من قوم وإجوا إلى إصفهان، لأن شجع الغير، كأنه يعني فتح الباب، كسر الحاجز، حاجز الخوف. فمجموعة من علماء قم التحقوا بي بقيادة العالم الكبير أحمد ابن خالد البرقي القمي، وصلوا إلى إصفهان وعرضوا عليه مساعدته، وفعلا تتلمذوا على يدي، ساعدوا. ولا يعني يفوتني أن أذكر بأن وجود هذا الرجل إبراهيم الثقفي بإصفهان ولو فترة محدودة كان له الأثر في نشر موضوع أهل البيت وقضية الإمامة بالذات، وهذا هو بحد ذاته يعد أمرا جهاديا صعبا نظرا يعني طبيعة السكان في إصفهان في ذلك العهد. لكن ذولا تلاميذ القميين قيادة أحمد هذا ابن خالد البرقي ظلوا يلحون إلى أن نقلوا إلى مدينة قوم. شوف هذا المرحوم إبراهيم الثقفي، لأن الوقت تصرم، هذا إلى مؤلفات عديدة ترى، وما عندي وقت أذكرها. المرحوم أغابو زرق الطهراني في كتاب الذريعة يذكرها، لكن هذا الكتاب الذي قبل شوية ذكرته وهو المعرفة اسمه، يعد من أرقى كتبه، وذكر في هذا الكتاب هذا الحديث. لأن شوف أنا الآن أروي فضيلة للإمام علي، يعني أنا بعبادة، واللي أنت تسمعني من الراديو أو أختي المؤمنة تسمعني، طالما تسمع فضيلة للإمام علي فهي في عبادة. هذا في كتاب هذا المعرفة يذكر، يقول: لما رجع الإمام علي وبشر النبي بفتح خيبر وذلك الانتصار الذي حققه، فقال النبي: يا علي، لولا أن أخشى أن تقول فيك جماعة من أمتي كما قالت النصارى في عيسى بن مريم، يعني شون قال له: لقلت فيك ما قلت، لكن يكفيك أنك مني وأنا منك، وأنت قاضي ديني ووارثي، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي ولكنك وصي ووزير. يا علي، سلمك سلمي وحربك حربي، وما في صدري هو ما في صدرك، وأنت مع الحق والحق معك. فلما سمع الإمام علي ذلك من رسول الله خر إلى الأرض ساجدا شكرا لله، والنبي يردد: يا علي، لولاك لم يعرف المؤمنون من بعدي. يعني بعدي ترى المؤمن علامته محبتك، والمنافق علامته بغضك. إذن هذا إبراهيم ابن محمد الثقفي، وهذه خطوات الجهادية، والوقت انتهى. رجع إلى الكوفة واشتهر هناك، وطبعا هو كان من أبناء عم المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان يسمع الجدل حول المختار. ألف أيضا من جملة مؤلفاته كتاب اسمه أخبار المختار. المهم، هذا الوجود المبارك سواء بالكوفة أو إصفهان أو في قم كان ذات بركات عديدة وعطاء زاخر. توفي المرحوم إبراهيم ابن محمد الثقفي الكوفي الإصفهاني في إصفهان عام 283 هجرية، دفن هناك، وعمدت جهات معادية لأهل البيت إلى تخريب قبره ونبشه عدة مرات: يبنوا ذولا، يجون يخربوا. وإلى الآن من الصعب تشخيص قبره. أسأل الله له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وهجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب. أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب. أقول الله يرحم ولا